بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاتجاه الثاني في إنكار شرطية الاستقبال، ويبتني على مجموعة من الملاحظات على ما سلكه أو على مسلك المشهور طرحها بعض الأجلة. الملاحظة الأولى إنما صنعه المشهور في فهم الروايات حيث فسر العمد فيها بما يقابل السهو وما يقابل الجهل ولو بالحكم عن تقصير، فهذا خلاف الظاهر ومغاير مع ما مشوا عليه في سائر الأبواب، إذ العمد معناه القصد، والعمد إلى فعل لا يتوقف على العلم بحكمه، فلو قصد الأكل مثلاً كان متعمدا سواء علم بحرمته أم لا، ومن قصد الذبح لغير القبلة كان متعمدا سواء علم بشرطية الاستقبال أم لا. نعم، الجاهل بالموضوع أي بعنوان الفعل لا يكون متعمدا، لأن القصد إلى فعل فرع الالتفات، كما أن المأخوذ لو كان تعمد مخالفة السنة أو تعمد المعصية لم يصدق مع الجهل بالحكم عليكم السلام، لأن عنوان المعصية يكون مجهولا عندئذ فيكون من الجهل بالموضوع، إلا أن العمد أضيف في هذه الروايات إلى نفس الذبح لغير القبلة، ومقتضاه أن المراد بالعمد القصد لا العمد مقابل الجهل والنسيان كما صنعه المشهور. وهذا يعني أن مقتضى الصناعة تقييد الطائفة الأولى الدالة على شرطية الاستقبال بالثانية التي ورد فيها أن البأس ثابت في صورة العمد، ويراد بصورة العمد إلى الفعل القصد إليه وهو الذبح لغير القبلة سواء علم بحكمه أم لا، فالجهل بالحكم لا دخل له، فالعلم بالحكم عفوا لا دخل له في صدق العمد، كما أن الجهل به ليس رافعا لصدق عنوان العمد. هذا ما أفاده. ويلاحظ عليه أولا إن العمد قد استعمل في النصوص تارة بمعنى القصد كما أفاد، نحو صحيح الحلبي حديث 5 باب 9 من أبواب الذبائح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه، يعني لا يقصد قطع رأسه، يعني لو سبقته السكين ماكو مانع، ولكن لا يتعمد قطع رأسه. وكذلك موثق مسعده حديث 3 من نفس الباب، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، قال الذكاة الوحية، لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك. فإن ظاهرهما أن المراد بالعمد القصد إلى إبانة الرأس. وأخرى يعني استعمل العمد، وأخرى بما يقابل الجهل والنسيان، كصحيح زرارة حديث 1 باب 29 من أبواب القراءة، قال من ترك عن زرار عن أحدهما عليه السلام من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه. وأيضا رواية عبد الله بن الحسن حديث أربعة من نفس الباب عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ فاتحة الكتاب معها أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة كانت؟ قال لا يتعمد ذلك، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه. ونحو معتبرت عبد الرحمن بن أبي عبد الله حديث أربعة باب ثمانية من أبواب ما يمسك عنه الصائم. حديث أربعة سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه. مراد متعمدا يعني عالما بالحكم، وإلا لا تجب عليه وإلا لم تجب عليه الكفارة. ونحو ذلك موثق سماعة حديث 13 من نفس الباب. سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ يعني اللي راح راح، ما يبدل بشيء، ما يقبل البدل، وغير ذلك من الأبواب. إذن فدعوى أن ما مشى عليه الأعلام في سائر الأبواب هو العمد بمعنى القصد ليست مسلمة، بل العمد يختلف معناه باختلاف الأبواب بحسب المناسبات وحسب القرائن في كل باب بحسبه. وثانيا إن عنوان العمد مجمل في حد ذاته والتحديد بالقرينة، وفي المقام محل بحثنا قرينتان على إرادة ما يقابل الجهل والنسيان، ما يقابل الجهل بالحكم ولو كان عن تقصير، وما يقابل النسيان. القرينة الأولى قرينة ارتكازية، وهي قيام السيرة العملية على حلية ذبائح أهل الخلاف الذين لا يرون الاستقبال شرطا ولا يعتدون به ولا وجه لحلية ذبائحهم إلا شنو؟ إلا انتفاء الشرطية في فرض الجهل بالحكم المنطبق عليهم، وإلا لا وجه لحلية ذبائحهم لو كان الاستقبال شرطا واقعيا في تمام الأحوال أو في تمام الحالات. هذه قرينة ارتكازية. وقرينة لفظية، وهي ما ورد في صحيح محمد بن مسلم السابق الذي قال له سألته عن رجل جهل أن يوجهها، يعني الذبيحة جهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل، فإن هذه قرينة على أن المراد بالعمد في الروايات الأخرى ما يقابل الجهل. ومقتضى إطلاق عنوان الجهل شمولها للجهل بالحكم ولو كان عن تقصيرين. فهذه الملاحظة الأولى أن العمد كذا وغير تعمد، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما ذكره بعض الأجلة صفحة 57 قال إنما صنعه المشهور في تفسير صحيحة محمد بن مسلم التي اشتملت على الأمر بالأكل في فرض الجهل بالقبلة والنهي عن الأكل من حمل صدرها وهو الأمر بالآكل على صورة عدم العمد، وذيلها وهو النهي عن الآكل على صورة العمد واضح البطلان. يقول هذا المحمل الذي ذكره المشهور واضح البطلان، إذ مضافا إلى ما تقدم من أن الجهل بالحكم لا يرفع العمد، الجاهل بالحكم عامد بنظره وتونا الآن مناقشين فيه، أن صريح الرواية مضافا إلى ذلك، أن صريح الرواية أن الفقرتين فيهما تسأل عن فرضية واحدة لا فرضيتين. شوف الرواية شلون عبرت، قال: سألت أبا جعفر عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل. قلت له: فإنه لم يوجهها، فقال: لا تأكل. ظاهر التعبير فإنه لم يوجهها كأنه يريد يأكد على الإمام، ترى هو ما وجهها. سألته عن رجل جهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل. ثم قال: فإنه لم يوجهها، قال: لا تأكل. ظاهر التعبير فإنه لم يوجهها السؤال عن فرض واحد لا فرضين، فكيف أجاب في تارة بالأمر وأخرى بالناهي لا فرضيتين؟ وعليه فلو حملنا ذيلها على النهي عن الأكل كان المتعين حمله على الكراهة والتنزه، لأن الأمر بالأكل في صدرها صريح في الحلية، بينما النهي في ذيلها ظاهر في الحرمة فيحمل على التنزه لا محالة بقرين يجنو الصحيح على الظاهر، فيكون مفاد الصحيحة الكراهة وعدم الحرمة، لأن المراد بالفرض الأول صورة عدم العمد والفرض الثاني صورة العمد كما ذهب إليه المشهور. ويلاحظ عليه، لا قال الظاهر، هو قال الظاهر في الحرمة والأمر صريح في الحل، ولا معنى لأن يأمر إذا مو حلال، الأمر صريح في الحل والنهي ظاهر في الحرمة مقتضى قرينية الصريح على الظاهر حمل الظاهر على الكراهة. ويلاحظ عليه إن العبارة المنقولة فإنه لم يوجهها وإن كانت في نفسها ظاهرة في تكرار الفرض نفسه، إلا أن الظاهر هو السؤال عن فرض آخر، وأن ذكر الضمير إما زيادة من الناسخ أو لم يقصد به تكرار الفرض، وذلك لعدة قرائن منها التعقيب على النهي بقول الإمام بعد أن قال لا تأكل، عقب قال: ولا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة، فإن هذا التعقيب لا يتناسب مع النهي الكراهتي لأنه في مقام بيان شرائط الذبح. الظاهر في ذكر شرائط الذبح، ومنها أن لازم ذلك، يعني إذا نقول الفرض واحد، أولا أمر، ثانيا نهى في رواية واحدة في متن واحد، لازم ذلك هو التدافع والتهافت بين الصدر والذيل، لأن الجمع بين الأمر والنهي بالكراهة غير عرفيين، فإن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة إنما يكون بين النهي والترخيص في الفعل لا بين الأمر والنهي، فإن حمل النهي على الكراهة لوجود الأمر ليس عرفيا بل هو موجب شنو للتهافت والتدافع بينهما، وحيث لا يحتمل ذلك في متن واحد في مجلس واحد، فمقتضى ذلك أن المسؤول عنه في الصدر فرض والمسؤول عنه في الذيل فرض آخر. فإذا الحمل على الكراهة لا يصح، تقول أمر إرشادي يعني حكم وضعي،
يعني المستفاد من هذا الأمر الجواز، فإذا الجواز مع النهي
ما يخالف، فهذا الأمر ليس أمرا مولويا، إرشاد إلى الحلية، يعني فالنهي كذلك، فالنهي يحمله على الإرشاد، أحبون هذا، يعني ما معنى هذا التحكم؟ نحمل الأمر على الإرشاد، وإذا وصلنا للنهي نخلي على كيفنا، نحمل على المولوية على الكراهة.
الأول لا يفتمن
فيه المولوية، والثاني أي لا، ليس الكلام في وجوب الآكل، يحتمل أن يكون ترخيصا مولويا لو لا، يحتمل ذلك لو لا، ثم تقولون لا، هذا إرشاد إلى حلية الوضع، يعني إرشاد إلى أن عدم توجيهها إلى القبلة ليس شرطا في هذا الفرض، صح لو لا؟ فهو أمر إرشادي، هذا خم نهي إرشادي، نهي إلى نعم صريح. لو حملتموه على المولوية بتقولوا صريح، لو حملتم النهي على المولوية لقلتم بأنه ظاهر في الحرمة، أما لو حملتموا على الإرشاد لعدم الحلية يكون متعارضين، لا فرق بينهم. هذا ليس أمرا بل هو إرشاد، هذا ليس نهيا بل هو إرشاد، فيقع التهافت والتنافي بينهما. نعم بل في سورة العام، لا يعني عدم، لا لأنه ما ذكر ما ذكر هناك، ذكر الجهل، بينما الثاني لا ذكر الجهل في الأولى. بل سألت شلون الأعلام حمله الأعلام مو منه الطريق، سألته عن رجل جهل أن يوجهها إلى القبلة، قال كل، ثم قال فإنه لم يوجهها، قالوا بما أنه في الثاني ما ذكر قيدا ظاهره فإنه لم يوجهها عمدا وبمقتضى قرينة المقابلة. نعم مو مسألة ثانية، فرض آخر، بل فرض العام. ليش خلاف الظاهر؟
ما ذكر أي قرينة تدل على هاي فرض آخر.
لكن هل يتصور في متن واحد من إمام واحد ما يخالف سيدنا؟ نحن ذكرنا قرائن، قلنا تعقيبها بذكر شرائط الذبح، شرائط الحلية، قرينة على أن النهي ناظر للحكم الإرشاد، ذكرنا بعد أنه عقب النهي بقوله لا تأكل، بقوله ولا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، وإذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك، ظاهر هذا التعقيب أنه في مقام بيان الشرائط، فيحمل النهي على الإرشاد إلى عدم تحقق الشرط. نحن ما قلنا بهذا من دون قرائن، بالقرائن استندنا، ذكرت أنا لو اقتصرنا على قوله فإنه لم يوجه من دون هذه القرائن ظاهر في نفسه أنه تكرار للفرض السابق، كأن الإمام غافل، ونبه الإمام ترى أنه لم يوجهها، والإمام بعدين التفت أنه هذا السؤال هالشكل، قاعد لا تأكل الشكل، يعني يحتمل الرواية الشكل. زين إذا الإمام كان غافل في السؤال الأول، الراوي يروح يذكر الغفلة في نقله في نقله للرواة الآخرين، هذا غير مناسب. فإذا بالنتيجة لو كنا نحن وقوله فإنه لم يوجه فقط، بل لقلنا بأن هذا ظاهر في تكرار السؤال، لكن بقرينة تعقيبه بما يدل على شرائط الحلية، وبأنه لو حمل على فرض واحد للزم التدافع في كلام الإمام وهو غير محتمل، لذلك قلنا بأن هاتين قرينتان على أن ما صنعه المشهور من حمل السؤال الثاني على فرض آخر هو الصحيح. الملاحظة الثالثة صفحة 57 و58 و60، سبعة وخمسين قال لا بد من تقييد روايات الطائفة الأولى، لا بد إما، يعني إحنا بين أمرين، لا بد إما من تقييد روايات الطائفة الأولى بصورة العلم بالحكم أو حمل الأمر فيها على الاستحباب، يعني الأمر بالاستقبال أمر ندبي كأدب من آداب الذبح، ونحن لو لم نقل بتعين الثاني وأنه مجرد أمر ندبي، إما لاستحالة التقييد بالعلم لأنه يلزم منه أخذ العلم بالحكم في موضوعه وهذا مستحيل، أو لاستبعاده في نفسه وعدم عرفيته، يعني ليس من الأحكام العرفية تقييد الحكم شنو بالعلم به، أو لأنه يوجب إلغاء عنوان العمد وإرادة العلم منه، وهذا ليس من التقييد بل هو مخالفة لظهور وضعي، لأن ظاهر العمد هو القصد، وقد فسروا العمد بشنو؟ بحال العلم، هذا مخالفة لظهور وضعي، فلا أقل إذا لم نقل بهذا فلا أقل من تساوي الاحتمالين، من حيث المؤونة العرفية، بحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيكون الأمر بالاستقبال مجملا. المهم الذبح بالماكينة يصير. زين، هذا صفحة 57. صفحة 58. صفحة 60. هذا كله مضافا لاستبعاد الشرطية اللزومية في نفسها. أمر مستبعد أن يكون الاستقبال شرطا في فرض العلم، بأن يكون الاستقبال شرطا في التذكية، ولكن ترتفع شرطيته بالجهل بالحكم ولو عن تقصير، بحيث تكون شرطيته خاصة بالشيعي العالم بالحكم، فإن هذا يناسب الأحكام التكليفية الوضعية كالطهارة والتذكية، وهذه المناسبة قد تشكل قرينة لبية لصرف مفاد الروايات إلى التكليف النفسي، يعني أن الاستقبال مأمور به في نفسه وليس شرطا في حلية الذبيحة، إلى التكليف النفسي في مقام الذبح. ويلاحظ عليه أولا، نعم ايه، واستبعاد يقول وصل الى احد، هو يقول يعني الى احد وصل. ويلاحظ عليه اولا، لا ريب في امكان تقييد الحكم المجعول بالعلم بالجعل كما ذكره السيد الشهيد مرارا، ودعوى انه غير عرفي غير تام لتعارفه في الفقه، نظير تقييد وجوب الجهر والاخفات بالعلم به، وتقييد وجوب القصر على المسافر بالعلم بالحكم، وتقييد موضوعية التلبية للإحرام بفرض الالتفات، فمن نسي التلبية أو جهل انعقد إحرامه، وتقييد حرمة المال الربوي بفرض العلم بالحرمة، فلو رابى وهو جاهل بالحكم حل له ما أخذ، لقول الآية إلا ما شنو سلف. زين، لا هذا شيء ثاني ذكره، وأولا قال لاستبعاده في نفسه، أصلا تقييد الحكم بالعلم بتستبعد، بعدين ذكر أن هذا يستبعد في الحكم الوضعي لأوله إلى الشرطية في الشيعي العالم بالحكم، هذا شيء آخر، استبعاد ثالث ذكره، ونحو ذلك من الأحكام. كما أن عنوان العمد مجمل في نفسه والتحديد بالقرائن، فلا يلزم من حمله على ما يقابل الجهل والنسيان الحمل على ما هو مناف للظهور الوضعي كما أفاد، هذا أولا. وثانيا، إنما ذكر من استبعاد تقييد الحكم الوضعي بفرض الالتفات محل تأمل، فإن المحذور إن كان في اختصاص الحكم بالشيعة، يعني لازم ذلك اختصاص الحكم بالشيعة، ففيه مضافا لمنع الاختصاص، لأن مدعى القائلين بذلك أن العمد شرط، أن الاستقبال شرط في فرض العمد سواء كان الذابح إماميا أو غير إمامي، فإن الإمامي قد يلتفت إلى هذا الحكم كما إذا اعتبر الصادق مثلا ثقة، كما إذا اعتبر العامي الإمام الصادق راويا ثقة فصدق بكلامه وآمن بشرطية الاستقبال وإن لم يكن إماميا، فالعلم بالحكم لا يتوقف على التشيع. ففيه مضافا لمنع الاختصاص أن له نظائر في الفقه، كاختصاص ملكية الخمس، وهذا مبناه في بحث الخمس، كاختصاص ملكية الخمس المنتقل ممن لا يخمس بالإمامي، فلو انتقل لغير الإمامي لم يكن ملكا له، أما لو انتقل الخمس للإمامي كان ملكا له، واختصاص شرطية الشهود في الطلاق بالطلاق الصادر من الإمامي، فلو صدر الطلاق من الإمام لكان مشروطا بالشهود، أما لو صدر من العامي كان طلاقا نافذا وإن لم يكن بشهود حتى في حق الإمامي فضلا عن العامي بلا إشكال. قاعدة الإلزام يقول مفاده، السيد الخوي يقول مفاد قاعدة الإلزام الحكم الواقعي، يعني أن الطلاق نافذ واقعا في حق الإمامي، وهذا ذكره في المنهاج. هذا إذا كان المحذور في الاختصاص بالشيعة، وهذا إلى نظائر، وإن كان المحذور في اختصاصه بالعالم بدعوى أن الجهل إنما يرفع الحكم في الأحكام التكليفية للوضعية، فقد ذكرنا فيما سبق أنه لنظائر في الفقه كاختصاص ملكية المال الربوي بمن؟ بالجاهل بالربا، فمقتضاه اختصاص الحرمة الوضعية للمال الربوي بمن؟ بالعالم بالحكم. واختصاص السنن على ضوء نظرية لا تنقض السنة الفريضة بفرض العالم، فجزئية السورة مع أنها حكم وضعي خاص بالعالم، فلو ترك السورة جهلا صحت صلاته، وشرطية الاطمئنان في الصلاة مثلا، وشرطية أو عفوا ومانعية النجاسة في ثوب المصلي من صحة الصلاة أيضا، كل ذلك خاص بفرض الالتفات والعلم إلى آخره. فما ذكر من الاستبعاد مما لا يشكل قرينة صارفة لمدلول النصوص. الملاحظة الرابعة ما ذكره صفحة 58، شوفوا انتون هذه الملاحظة، يعني نعم حكم تكليفي، نعم هذا هو، يعني يقول الجاهل إنما يصلح رافعا للحكم في الأحكام التكليفية وإلا الأحكام الوضعية ما لها علاقة بالعلم والجهل، وهذا الذي ذكر، وذكرت أنا بعض الأحكام الوضعية التي تكون خاصة بفرض العلم والالتفات، ذكر في صفحة 58. ويمكن أن يقال، هذا فهم آخر للروايات، إن عنوان تعمد الذبح لغير القبلة، هذا الكلام تعمد الذبح لغير القبلة العبارة يساوق عرفا التعمد لحيثية الذبح لغير القبلة، وذلك بأن يكون الذابح قاصدا مجانبة القبلة، نظير ما ورد في مسألة خلود من قتل متعمدا، من قتل مؤمنا متعمدا في النار، بأن المراد من تعمد قتله لأنه مؤمن، فالمراد هنا من تعمد الذبح لغير القبلة، يعني من ذبح لغير القبلة قاصدا أن يجانب القبلة عنادا. وإن شئت قلت إن عنوان العمد قد يضاف إلى ذات المقيد بقيدين، وقد يضاف إلى المقيد بما هو مقيد، أي إلى حيثية التقيد، وفي المقام الظاهر هو الثاني، فليس المقصود إضافة العمد إلى ذات الذبح لغير القبلة، يعني ذبح لغير القبلة مثلا مشتهي مثلا يذبح لغير القبلة، لا مو المقصود هكذا، بل المقصود من يتعمد مجانبة القبلة في الذبح بأن يتقصد أن لا يذبح إليها بل يذبح إلى غيرها، وهذا لا يكون إلا ممن في قلبه مرض كالكفار والمنافقين، أي من ليس بمسلم لبا وواقعا كالكفار الذين يتعمدون الإهلال بذبائحهم لغير الله من الأصنام ونحوها، وإلا فلا يصدر من مسلم واقعيين، فخروج ذبائح المسلمين من أبناء المذاهب الأخرى عن عنوان العمد ليس بملاك أن جهلهم بشرطية الاستقبال يجعلهم غير عامدين ليقال بأن الجهل بالحكم لا يرفع عنوان العمد، بل لعدم قصدهم مجانبة القبلة أي عدم عمدهم لحيثية القيد، فإن هذا لا يكون عادة إلا في من لا يعتقد بأصل القبلة، لا المسلم، فإنه إذا ذبح لغير القبلة فلغرض له لا للمجانبة، فلا يصدق عليه العمد بالمعنى المذكور. وهذا يعني إشكال هنا الآن، وهذا يعني أن هذه الروايات بحسب الحقيقة ليست دالة على شرطية الاستقبال، بل دال على أن لا يكون الذابح متعمدا مجانبة القبلة في ذبحه، والذي يكشف عن عدم صحة اعتقاده وعدم إسلامه، وبهذا لا يكون مفاد الروايات شرطا جديدا زائدا على شرط الإسلام الذابح وحسن اعتقاده، بل يكون شرط الاستقبال شرطا كاشفا عن كون شنو الذابح مسلما حسن الاعتقاد. وقال شنو ويلاحظ عليه اولا ان مجرد اضافة العمد للمقيد ليست ظاهرة في اضافة العمد للتقيد، فلو قيل من تعمد مثلا من تعمد دخول داري نهرته فليس ظاهرها أن الموضوع من تعمد دخول داري لأنها داري، واستفادة ذلك في الآية المباركة وهي من قتل مؤمنا، من قتل أو من يقتل، ومن يقتل مؤمنا لو من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إنما هو بمناسبة الحكم للموضوع، وهو أن الحكم عليه بالخلود مناسب لأن يكون الغرض من قتله للمؤمن كونه مؤمنا. ولذلك لو قال من قتل مؤمنا متعمدا كان لولي المقتول قتله ما جاب هذا الحكم المذكور في الآية، لم يكن فيه دلالة على إضافة العمد للتقيد، وشمل من قتل مؤمنا لعداوة شخصية مثلا بينهما. وثانيا إن استفادة كون المراد بالعمد ما قابل الجهل في النصوص مستند للقرائن السابقة التي ذكرناها، فلا أثر لقرينية إضافة العمد للمقيد في النظر إليه بما هو مقيد لو سلمت أصل القرينية. الملاحظة الأخيرة صفحة 59 بس هذا خلاف الظاهر، يعني الاستقبال من استقبل القبل مجموع الروايات،
يعني
جامع
عند السيد انه لاحظ بعض الموارد،
ان شاء الله يكون كذلك ان شاء الله. المهم ما قلت بعد ما ينافل الفقيه قد يغفل وقد يغرب وقد يعنازل، اما احنا ندعوها نقول ان شاء الله يكون كذا. زين، الملاحظه الاخيره، ومما يمكن ان يستدل به او يستانس به على الاقل لما ذكرناه، يعني عدم شرطية الاستقبال، عدم ورود هذا الشرط في شيء من عمومات الكتاب والسنة، حتى المتعرض لتفاصيل الذبح وآدابه كقوله ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة، فلو كان الاستقبال شرطا أيضا فلماذا لم يذكر؟ وهذا وإن كانت عمومات وهذه وإن كانت عمومات قابلة للتقييد في نفسها، إلا أن خلو مجموعها عن ذكر هذا الشرط خصوصا ما تعرض لذكر الشروط والآداب المستحبة غير أو غير الموجبة لحرمة الذبيحة قد يشكل دلالة قوية على نفي الشرطية، بحيث تجعلها كالمعارض مع الروايات الدالة على الشرطية. وإن شئت قلت إن التقييد في المقام، يعني تقييد العمومات بما دل على الشرطية، قد يكون أكثر مؤونة من حمل الروايات الآمرة بالاستقبال على الاستحباب، وأنه سنة وأدب إسلامي في مقام الذابح، كما صرحت بذلك رواية الدعائم، دعائم الإسلام، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قال في من ذبح لغير القبلة: إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه، تؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا نحب أن تؤكل ذبيحته إذا تعمد خلاف السنة، وظاهرها عدم الوجوب كما لا يخفى. هذا الذي أفاده. ويلاحظ عليه أولا عدم كون العمومات في مقام بيان تمام شرائط التذكية كما سبق ذكره، قلنا أصلا ما في عمومات، مضافا إلى أن خلو عمومات الكتاب عنه ليس شاهدا على العدم لكون شرطية الاستقبال من السنن التي جعلها أهل البيت وليست من الفرائض، لا ربط لهذا بالموضوع. وثانيا لو كان الدليل على اعتبار الاستقبال رواية واحدة لصح ما ذكر أن قال هذه العمومات كلها خالية وما ورد إلا في رواية واحدة، صح لو لا؟ أما وقد تعرضت للشرطية المذكورة أكثر من 4 روايات في باب الذبائح وعدة روايات في باب الأضاحي فلا وجه لجعل ذلك قرينة عرفا على عدم الشرطية. ومن الغريب أن يستدل على عدم الشرطية بصحيح الحلبي الذي ورد فيه ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد، الذي تضمن صدره ارتكازية الشرطية لنظر السؤال لتفويتها حال عدم العام، أصلا صدره متعرض لذلك، بس هو لاحظ في باب وترك الصدر المذكور في باب آخر. لاحظوا في باب 14 ذكر صدر الرواية صحيحة الحلبي، سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد بمقتضى مفهوم الشرط، وشنو بمقتضى مفهوم الشرط؟ اعتبار الاستقبال حال العمد. ثم سأل في حديث 3 ذكر في باب آخر وباب 15 وسأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة، فإن صدرها قد تضمن لاعتبار الشرطية في حال العمد بمقتضى مفهوم الشرط. وثالثا إنما ذكر من دعوة المعارضة بين العمومات وبين الروايات الدالة على الشرطية إنما يتم على مسلك السيد الأستاذ دام ظله، لا على مبنى المشكل، وهو أن المطلق أو العام تارة يكون في مقام التعليم وهي تعليم الكبريات الفقهية فيصح أن يتكئ فيه الإمام على المقيد منفصل سواء كان المطلق إلزاميا أو ترخيصيا، وتارة يكون المطلق في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة العملية، فإن كان إلزاما صح أن يتكأ فيه على المقيد المنفصل لأن الإلزام بالمباح ليس منافيا لأغراض الشارع، وأما إذا كان المطلق الوارد في مقام الإفتاء ترخيصيا فلا يصح أن يتكأ فيه على المقيد المنفصل الذي سيأتي بعد وقت العمل، فإن الترخيص فيما هو إلزامي في الواقع ترخيص في تفويت المصلحة الملزمة وهو مثلا مستنكر عرفان، هذا ما ذكره السيد الأستاذ. وعلى هذا المسلك قد يقال بالمعارضة بين العمومات الخالية عن ذكر هذا الشرط والروايات الدالة على الشرطية، ولكن ذكرنا مناقشة هذا المسلك في الأصول أولا بأن التعليم الوارد في كلمات أهل البيت ليس من سنخ التعليم المتعارف، بل التعليم الوارد عنهم مجامع لجعل الحكم في مقام العمل، بحيث وظيفة من يصل إليه هذه الكبرى وظيفة من تصل إليه هذه الكبرى العمل بها، فلا ينفك مقام التعليم بالنسبة في روايات أهل البيت عن مقام العمل وبيان الوظيفة العملية. وثانيا على فرض الفرق بينهما، فإن إطلاق الترخيص مع الاتكاء على المقيد المنفصل لمصلحة في الترخيص بحيث يكون ترخيصا ثانويا لا أوليا أهم من المصلحة الملزمة الفائتة ببركة هذا الترخيص ليس أمرا مستنكرا، وقد ذكر في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. والحمد لله. أحسن الله إليكم.